تمر العقود والقرون على العراقيين، ولم يكن في مخيلتهم أن تصفية حسابات قديمة ستنتظرهم في المستقبل. تصفية حسابات تعود لتدمير العرش الكسراوي وتقويض الدولة الصفوية أطلقت في ظهر الجسد العراقي خناجر الغدر. عبر الحدود المفتوحة بين العراق وإيران يعبر شتى أنواع الدعم للميليشيات المرصودة للعراق، أسلحة متطورة، عبوات متفجرة، وكل أدوات القتل.
قاعدين ناكل على باب الله طالعين كله، راسنا ما تشوف إلا طقة سيارة ذكرت، وكلها غدا تمشاش، وأنت تشوف المنظر، وهاي البيوت ما وقعت على حالين، يعني الله بيقبلها، ليش تشكيل هاي ليش؟
تصاعدت وتيرة هجمات الميليشيات بشكل جنوني في شتى أنحاء العراق وسط تستر من النظام العالمي عليها، وتكتفي منظمة الأمم المتحدة بنشر تعداد القتلى شهرية ذرءا للرماد في العيون. ومن قبيل سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع، تحدث روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي الأسبق عن تورط إيران في العراق وتزويدها الميليشيات الشيعية المسلحة بالأسلحة والعبوات الناسفة عالية التقنية. أما البنتاغون فقد اعتبر المالكي عاجزا عن إقناع إيران بوقف دعمها لتلك الميليشيات. تغافلت الإدارة الأمريكية بتصريحاتها عن علاقة المالكي بواشنطن وطهران والتي تتمثل في علاقة العبد بالسيد، وأن موقعه في طاولة المفاوضات لن يتجاوز دور نادل الفندق الذي يقوم بخدمة الضيوف ويوفر لهم كل وسائل الراحة لا أكثر. ولم يجد بدا اللواء قاسم عطا ناطق باسم خطة فرض القانون في العراق إلا أن يعترف بتورط الإيرانيين في تمويل الجماعات المسلحة بالقذائف الصاروخية والعبوات الناسفة.
بعد حكم البعث والحرب العراقية الإيرانية وكذا أصبحت هناك ميليشيات انشأت في إيران أصلا، مثل فلق بدر، ها فلق بدر التابع للحكيم المجلس الأعلى الإسلامي أو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية كان يطلق عليه فيما بعد قبلها، والآن المجلس الأعلى، هذا كلها هناك انشئت ودربت وكان فلق لدخول العراق. ولا زال هناك أكثر من ميليشيات موجودة، لماذا؟ لقتل السنة والشيعة العرب الذين لا يؤمنون بولاية الفقية ولا يريدون تغلغل إيراني، وأحداث فتنة في العراق.
ذلك الاحتلال الإيراني الفارسي الذي يعتمد على أيديولوجية واضحة وعلى مشروع مرسوم الخطى وعلى إرادات معلومة الجانب ذرع ميليشياته قواها مدها، فإذا باغتيالات شتى وإذا بالشعب الواحد المتآصر المتعاون فيما بينه يصبح شعبا متفرقا بفعلهم أو بفعل ما سياسة إيران في عراقنا.
وبعد انتفاضة الشارع السني في العراق وارتفاع سقف مطالبه بإسقاط حكومة المالكي، شاركت إيران قوات الملك في أعنف المجازر المرتكبة ضد معتصم أهل السنة في كركوك، والتي وقعت في يوم 23 من شهر أبريل من عام 2013 والمسمات بمجزرة الحويجة، حيث نقلت صحيفة أخبار روزا الإيرانية على لسان العميد ناصر شعباني أحد جنرالات الحرس الثوري الإيراني أن مجموعة من الحرس شاركوا في تلك العملية لتحرير كركوك ممن أسماهم بالمتمردين الوهابيين، مؤكدا أن مزيدا من التنكيل قادم إليهم لا محالة من قبل الحرس الثوري. أصبح المسؤولون الإيرانيون يغدون ويروحون في العراق مع حلفائهم، يتبرى كل منهم بالإعلان عن دعمهم لتلك الأيادي الغادرة، فها هو وزير الأمن الإيراني حيدر مصلح يؤكد في تصريح له أن التفجيرات التي تشهدها المحافظات العراقية واستهدفت رجال الدين وأئمة الجوامع كانت بأصابع إيرانية. بما أن نظرة ولاية الفقيه الفارسية إلى العراق نظرة الطامع في هذا الجسد، فإن الملالي قرروا التوجه لإضعاف الاقتصاد العراقي ونهبه لصالح الاقتصاد الإيراني المترنح. وكي تتنفس الملاليا الصعداء بعد فرض عقوبات دولية عليها وانهيار الريال الإيراني، حولت العراق إلى أكبر ساحة لتبييض الأموال الإيرانية وغسلها عن طريق ضخ الدينار العراقي المزور وسحب الدولار بعلم وتسهيل من الحكومة العراقية. فالمصارف الحكومية أصبحت تحت إمرة الإيرانيين من أجل مساعدتهم على تهريب العملات إلى الخارج وبطرق غير مشروعة. ضخ الدينار العراقي المزور وتحويل ملايين الدولارات إلى المصارف الإيرانية أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والنتيجة كانت اعتصار قوت العراقيين يوما بعد يوم.
أنا قلتها مرارا وتكرارا في كل وسائل الإعلام إنه إيران إنه أمريكا تعلم والاتحاد الأوروبي يعلم إنه العراق هو بوابة كسر الحصار على النظام الإيراني. إذا لا فاعلية ولا جدوى من العقوبات الدولية التي مفروضة على إيران، كلها كذب في كذب.
وكما جذبت تلك الكعكة العراقية المحتلة الأمريكي كي يبدأ مسلسل استنزاف بحيرات الذهب الأسود الذي تعم عليه البلاد، أبت إيران إلا أن تروي ضم اقتصادها من النفط العراقي وشاركت في عملية النهب.
في الحقيقة حقيقة تاريخية لابد أن نذكرها أولا، أن دائما الفرس وإيران حاليا كانوا ينظرون دائما إلى العراق على أنه بلد الخير، أي أنهم أطماعهم التوسعية في العراق يعلمون أن العراق به مخزون من الثروات الهائلة التي لا تقدر بثمن، فهذه نظرتهم التي ملؤها الطمع في أرض العراق وفي خيرات العراق. وعبر التاريخ حاولوا دائما استنزاف ثروات وخيرات هذا البلد العربي الشقيق والعزيز علينا جميعا.
فعلى حدود البلدين توجد حقول نفطية مشتركة كحقول بادافران وديلرهان ونفط شهر وبيدر غرب وأبان والطيب والفك ومجنون. وسط ضعف الإمكانات الفنية لدى العراق في استخراج النفط وانشغال الحكومة في صراعاتها الداخلية، بدأت شركات إيرانية منتهزة فرصتها في زيادة إنتاجها من الحقول المشتركة، حتى بلغ إنتاجها فقط في حقل بادافران عام 2013 إلى 50,000 برميل يوميا، بعد أن كان مجموع ما ينتج من هذا الحقل لا يصل إلى 25,000 برميل.
وجميع التقارير التي صدرت حديثا وهي صادرة عن مراكز بحثية غربية أكدت على وجود هذه السرقات التي بلغت حدا لا يطاق، بحيث تمت سرقة معظم الأبار العراقية المتاخمة للجانب الإيراني. حتى جاء في التقارير أن إيران، وهذا تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره بريطانيا، أن إيران تسرق من النفط العراقي حتى وقتنا هذا ما قيمته 17 مليار دولار سنويا. كل هذا يحدث على أعين من الحكومة، تحت أعين من الحكومة العراقية العميلة الموجودة الآن في إيران.
وبحسب خبراء النفط فإن العديد من الحقول المشتركة بين البلدين ستنفذ إذا استمرت إيران في استخراج النفط منها بهذه الكميات الكبيرة. انتظر العراقيون ردا رسميا على هذه التقارير، فما كان من عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط العراقية إلا أن أبدى استغرابه من تركيز تلك التقارير على الحقول المشتركة مع إيران وتجاهلها للحقول المشتركة مع الكويت. ومما زاد الطين بلة عدم اكتفاء إيران بشفط الحقول المشتركة، بل طغى نهامها فعمدت إلى سرقة حقول عراقية كاملة حسب تقرير أورده المركز العالمي للدراسات التنموية عام 2012. الحديث عن نفوذ إيران الإقليم مرتبط بشكل وثيق بتحقيق مشروعها الصفوي. إذا كان العراق البوابة الرئيسة لتسلل مشروعها إلى المنطقة والأرض التي ستدق أوتاده فيه، آملة النفوذ به إلى سوريا وغيرها من الدول العربية. كانت سوريا محط أنظار الإيرانيين لا سيما بعد انطلاق شرارة الثورة فيها والتي تهدد بالإطاحة بحليفها بشار الأسد. لم تجد إيران غير العراق التي اعتبرته الحديقة الخلفية لها والكلأ المستباح، فأمدت الأسد عبر سمائه وأرضه بشتى أنواع الأسلحة المتطورة. يبدو أن تسهيل استخدام الأجواء العراقية لصالح الإيرانيين كان أمرا متفقا عليه مسبقا، ففي معرض حديث موفق الربيع مستشار الأمن القومي العراقي السابق لصحيفة الاندبندنت يذكر إعراض الولايات المتحدة عن انتشار قواتها في عام 2011 بالاتفاق مع الحكومة العراقية، وكان لذلك الأمر بالغ الأثر في تمكين إيران من مد جسرها الجوي إلى سوريا ومنح شريان الحياة لبشار الأسد في بداية الأمر. نفى علي الدباغ المتحدث الأسبق باسم حكومة الملك استخدام إيران لمجالها الجوي لإمداد الأسد بالأسلحة، ولكن بعد استفحال الامر وتحقق القاصي والداني من وجوده، اضطر هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي تأكيد هذا الدعم. ليس ذلك فحسب، بل صرح لجريدة الشرق الاوسط ان الحكومة العراقية عاجزة عن منع ايران من نقل الاسلحة الى بشار الاسد عبر الاجواء العراقية. وعلى الارض سعى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني لاستغلال الاراضي العراقية لنقل الاسلحة والذخائر والجنود الى الاسد، والذين سريعا ما سقط البعض منهم مأسورين في سوريا على يد جنود المقاومة. استعر اتون المعركة بين الجيش الحر وقوات الاسد، فدفع فيلق القدس بميليشيات العراقية في سوريا للقتال بجانب قوات الاسد، وفي مقدمتها حزب الله العراقي ولواء ابو الفضل العباس وعصائب اهل الحق، كما شارك بقوة حزب الله اللبناني. لم تكتفي ايران باستغلال ارض العراق وسمائه لتحقيق مآربها التوسعية الايديولوجية، بل سارعت الى ملاحقة مناويها عبر اراضيها. فهناك في جبال قنديل شمال العراق يتمركز بعض متمردي حزب الحياة الحرة لكردستان الايراني، او ما يعرف باسم الجناح الايراني لحزب العمال الكردستاني. يسعى هذا التنظيم الى اقامة منطقة فيدرالية لاكراد ايران على غرار العراق، ولكن ايران ترفض اي حديث عن تلك المساعي فضلا عن التشاور فيها. ومن حين لاخر تشن ايران هجماتها على شمال العراق كضربات موجعة للحزب حتى يتراجع عن تطلعاته. وبما ان نوري المالكي يعتبر مسؤول الجيش الفيدرالي، فانه مسؤول عن جميع اراضي العراق، لكنه بعد اعتداء ايراني واقع على شمال العراق لم يذكر ان المالكي حرك ساكنا تجاه تلك الاعتداءات حتى ولو كانت بالشجب والاستنكار. وعلى غرار ما ارتكبته ايران في حق الحزب الكردستاني الايراني، تمارس ايران وقمعها لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة على الاراضي العراقية وبمشاركة قوات المالكي.
لكن للأسف الشديد وبعد سقوط نظام صدام حسين، اسرى الاحتلال الغاشم للعراق في عام 2003، تمكن الشيعة من احكام قبضتهم بمعونة الامريكان وبالاتفاق المشترك مع ايران. تمكن الشيعة من احكام قبضتهم على العراق، فلما احكموا قبضتهم على العراق كان لابد على عبيد ايران الموجودين في العراق، ونقصد بهم الحكومة العراقية التي سبقت والحكومة الحالية، ان يقدموا الطاعة، وان يقدموا يعني فروض الطاعة وفروض الولاء لحكومة الملالي الموجودة في ايران. فكان اول قرار اتخذه عبد الحكيم الحكيم في مجلس الحكم الانتقالي سنة 2003 هو ان اعلن ان منظمة مجاهدي الخلق هي منظمة ارهابية ويجب عليها الخروج الفوري من الاراضي العراقية.
ما يجري في الساحة العراقية من التدخلات الايرانية اعتبره البعض انه تم تحت غطاء اممي، حتى عد البعض مارتن كوبلر الممثل للامين العام للامم المتحدة الاسبق في العراق سفيرا فخريا لايران، خصوصا بعد تأكيده انها ساهمت في ترسيخ الامن في العراق. وبعد تكرار الهجوم على منظمة مجاهدي خلق، اصدرت امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بيانا اشارت فيه الى ان كوبلر يقدم تقارير كاذبة من اجل تضليل المجتمع الدولي. اما نواب البرلمان الاوروبي فشنوا هجوما لاذعا عليه واتهموه بالكذب والخداع، ودعوا الامين العام للمنظمة الدولية الى طرده فورا، بينما اتهم ستراون ستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان باخفاء معلومات عن حقيقة اوضاع الانسان السيئة في العراق. وفي نهاية المطاف رأى العراقيون بلادهم ارضا ممهدة للايرانيين يحلون ويرحلون فيها كيفما شاءوا، ويعبثون بأمنها ومقدراتها متى أرادوا بمباركة أممية وخيانة داخلية. وفي مشهد عبثي يخرج قاسم سليماني على رؤوس الحضور في ندوة تحت عنوان الشباب والوعي الإسلامي، كي يكرر على مسامعهم تلك الحقيقة المرة قائلا إن العراق يخضع بشكل أو بآخر لإيران. لا عجب من تصريحات سليماني، فقد أسمته صحيفة النيويورك تايمز بالحاكم الحقيقي للعراق والراعي الرسمي للإرهاب في نواحيه. ومع أن سليماني كان حريصا على زعزعة أمن العراق، إلا أنه لم يكن على نفس الدرجة من الحرص على استهداف مصالح الأمريكيين فيه. ففي إحدى تسريبات ويكيليكس ذكرت أن قاسم سليماني أقسم بقبر الخميني على عدم استهداف الأمريكيين في العراق، وأن إيران مستعدة للتعاون مع أمريكا. يعتقد البعض من ظاهر اسم فيلق قدس أنه أنشأ لتحرير بيت المقدس، ولكن الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا الاعتقاد. فهذا الفيلق أنشئ كذراع إرادية في المنطقة تؤسس لمشاريعها التوسعية، وكان العراق على رأس القائمة لدى فيلق قدس. ملاحم شديدة تلك التي يعانيها العراقيون في أيامهم ولياليهم، يشتكون الجار والعدو في الوقت ذاته، ويقولون إنهم يتعرضون لغدر واضح، غدر الملاذ.